بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 24 من دروس إرشاد الساري إلى شرع السنة للبربهاري للشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال البربهاري رحمه الله: وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان رضي الله عنه. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان، في نسخة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ودعوا إلى الفرقة، وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فظل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. قال الشيخ النجم رحمه الله شارحا لهذا المتن العظيم: أقول قد بحثت ذلك في ردي على ابن الحاج في كتاب أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة. هذا الكتاب قامت بطباعته دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية قديما. يقول الشيخ: فارجع إلى ذلك البحث فإنه مفيد في بابه، وذلك من فضل الله وإحسانه وتوفيقه. وإياك يا طالب العلم أن تني أو تتكاسل عن هضم هذه المسألة، فإنها مهمة جدا، وببحثها وهضمها تتلخص من العقائد الشركية تتخلص من العقائد الشركية وتعرف مذهب السلف جيدا في هذا الباب. مقال الشيخ: أقول حديث الافتراق قد رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه متقارب، إلا أنه في آخره في بعضها قال هم الجماعة، في بعضها قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد تقدم لنا في أول هذا الشرح أنه أي في الفقرة الأولى منه أنه ليس المراد بقوله كلها في النار إلا واحدة أنهم كلهم كفار مخلدون، بل إن هذه الفرق مختلفة، منها ما تبلغ بدعتهم إلى حد الكفر فيخرجون من الإسلام ويحكم عليهم بالكفر ويكونون مخلدين في النار يوم القيامة، ومنها أي من هذه الفرق الهالكة في نار جهنم فرق لا تبلغ بدعهم إلى حد الكفر بل تكون مفسقة، فهؤلاء يرجون ما يرجوه الموحدون إذا ماتوا على التوحيد، أي من النجاة من عذاب الله بتوحيدهم أو عقابهم بما حصل منهم من تكسير وبدعة. قال شيخنا رحمه الله: بهذا يتبين أن قوله كلها في النار إلا واحدة ليس المراد به أنهم كلهم مخلدون في النار، بل نعتقد ثم إن نعم بل أن نعم ليس المراد به أنهم كلهم مخلدون في النار فيما نعتقد، ثم إن هذه الواحدة المستثناة هي التي تدين بما دان به الصحابة عقيدة وعملا وتعاملا، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الألوهية لله وحده، أنه لا يجوز أن يدعى غيره ولا يستغاث بغيره، وأن من فعل ذلك فإنه مشرك شركا أكبر، وأن المتابعة تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم قول أحد على قوله ولا رأي أحد على سنته عليه الصلاة والسلام. وعقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بها، واعتقاد معناها الذي تدل عليه باللسان العربي، وإمرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أمة واحدة، وأن الاختلاف والافتراق مبتدع، إلى آخر ما هو مذكور في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن القائمين على السنة هم أهل الأثر أهل الحديث، ومن سواهم فإنه أصاب من وجه أخطأ من وجه آخر، فإنه إن أصاب من وجه أخطأ من وجه آخر، ولا ينجو من الاختلاف ولا يستقيم على العقيدة الصحيحة إلا أهل الحديث. قوله: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان رضي الله عنه، ولما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. وأقول إن الاختلاف بدأ من خروج الخوارج على عثمان رضي الله عنه، ثم لما قتل حصل الافتراق بعد قتل عثمان، وثبت ونبتت نابتة الخوارج، فظهروا بدعوة ابن السوداء، وظهرت القدرية في آخر حياة المعمرين من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. وعلى رأس المئة ظهرت فتنة الاعتزال والقول بالمنزلة بين المنزلتين، أي لا مؤمن ولا كافر، والتخليد في النار لأصحاب الكبائر، ثم تتابعت الفتن وظهرت البدع شيئا فشيئا، وظهرت في أول المئة الثانية بدعة التجهم وإنكار الصفات، ثم بعدما كانت بدعة المعتزلة ضعيفة مردودة استمالوا إلى صفهم الخليفة المأمون، فوقعت في آخر عصره بدعة القول بخلق القرآن، وتوفي وهو يدعو إليها، واستمر بعده عليها المعتصم والواثق على التحدي.
في أول المئة الثانية بدعة التجهم وإنكار الصفات، قبله على رأس المئة ظهرت فتنة الاعتزال، قبلها معلش. وأقول إن الاختلاف بدأ من خروج الخوارج على عثمان، ثم لما قتل حصل الافتراق بعد قتل عثمان، ونبتت نابتة الخوارج، فظهروا بدعوة ابن السوداء، وظهرت القدرية في آخر حياة المعمرين من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وعلى رأس المئة ظهرت فتنة الاعتزال والقول بالمنزلة بين المنزلتين والتخليد في النار لأصحاب الكبائر، ثم تتابعت الفتن وظهرت البدع شيئا فشيئا، وظهرت في أول المئة الثانية بدعة التجهم وإنكار الصفات، ثم بعدما كانت بدعة المعتزلة ضعيفة مردودة استمالوا إلى صفهم الخليفة المأمون، ووقعت في آخر عصره بدعة القول بخلق القرآن، وتوفي وهو يدعو إليها، واستمر بعده عليها المعتصم والواثق على التحدي لأهل السنة، ونبذهم في السجون وقتل بعضهم، حتى ظهر الله الحق على يد الخليفة المتوكل على الله، وظهرت في عصره السنة، وانقمعت البدع والحمد لله. فهذه خلاصة ما حصل من المبتدعة في أزمنة شتى. وفي المئة الثالثة يقول شيخ النجم رحمه الله: ظهرت بدعة التصوف أصحاب الشطحات، وكان أول من أظهر شطحه منهم الحلاج، وهذا معنى ما قاله المؤلف: وكان الأمر مستقرا حتى كانت الطبقة الرابعة. فلعله أراد بالطبقة الرابعة أي القرن الرابع، لأن ثلاثة القرون وإن ظهرت فيها بدع إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاها على العموم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وهذه التزكية على العموم لأصحاب القرون الثلاثة، وقد قيل إن هذه القرون انتهت ب210 سنوات، إذ إن كل قرن 70 سنة. وفي سنة 212 ظهرت بدعة القول بخلق القرآن، أي بدأت في الظهر. أما قوله في خلافة فلان، فهذه الأزمنة التي ذكرناها ذكرت فيها البدع في خلافة خلفاء أكثرهم صالحون، كأنه كما قال المعلق يشير إلى دعوة القول بخلق القرآن، والله تعالى أعلم. لأن قوله انقلب الزمان وتغيرت الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة وقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فظل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم، وصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. يقول شيخ النجم رحمه الله: إن هذا الكلام ينطبق على زمن فتنة القول بخلق القرآن. أيها الإخوة، الحمد لله على معرفة السنة والعمل بها ودعوة الناس إليها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فنسأله الثبات على الدين الصحيح والموت عليه، ونجمعنا بخير رسله وأوليائه في الفردوس الأعلى من الجنة. المسألة الثانية: ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. قوله: ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا. يقول الشيخ النجم رحمه الله: لعله يريد بهذا العقلانيين المعتزلة والجهمية الذين ردوا الصفات حين زعموا أن فيها مشابهة بين المخلوق والخالق، ولعله يريد بذلك أصحاب الرأي من الفقهاء والذين ردوا كثيرا من السنن وقالوا بما فرضته آراؤهم أو آراء شيوخهم، ولعله يريد الجميع، غير أن الذي ينبغي للمسلم أن يعتبر هذه الآراء كلها خروجا عن الصراط المستقيم والدين الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من أهل الحديث والأثر وأئمة الهدى في كل زمان ومكان، رحمهم الله تعالى جميعا وأحيانا الله على طريقتهم وحشرنا في زمرتهم. مسألة التي بعدها: وعلم أن المتعة، أي متعة النساء والاستحلال، حرام إلى يوم القيامة. في استحلال فروج النساء بالمتعة حرام إلى يوم القيامة. وعرف لبني أهاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. قال الشيخ النجم رحمه الله: أقول نكاح المتعة وهو ما يسمى بالزواج العرفي، يقول أن يتزوج المرأة إلى أجل محدود كشهر أو ما أشبه ذلك، أي بقدر إقامته في هذا البلد، ثم بعد ذلك يطلق. بعد ذلك يتركها. يتزوج المرأة إلى أجل محدد كشهر أو ما أشبه ذلك، أي بقدر إقامته في هذا البلد، فإذا انتهت هذه المدة تركت هذه المرأة. وهذا يشبه النكاح المنتهي بالطلاق، وهذا حرام كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا النكاح كان مباحا في أول الإسلام وحرم عام خيبر، ثم بعد ذلك أبيح في غزوة الفتح، ثم بعد ذلك حرم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. وقد أجمع علماء الأمة على تحريم التمتع بالنساء، يعني المقصود بها المتعة المحرمة. وخالف في ذلك بعض الشيعة، يقول الشيخ: وخلافهم أي الشيعة لا ينظر إليه، لأنهم أهل بدع تصل بعضها بأصحابها إلى الكفر، كالاستغاثة بآل البيت منهم الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب. قوله: وعرف لبني هاشم فضلهم إلى آخره، وقولوا إن بني هاشم لهم فضل بسبب قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وقوله: إلا المودة في القربة، بمعنى أنه ليس من الأجر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الأمة أن يعرفوا لقرابته حقهم فيحترموهم لاحترامه ويكرموهم لإكرامه. فإذا كان للمسلم حق على المسلم، فإن المسلم من بني هاشم المتمسك بدينه حق على الإسلام، حق قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك سائر أفخاذ قريش. إلا أن الله لم يكلفنا بحب من ليس على العقيدة الصحيحة وليس على استقامة على الإسلام توجب حبه، يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، فهؤلاء لا يحبون، وذلك لكفرهم. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الوضيع أبا لهب. لقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يكون مخالفا لهديه، قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا إن آل أبي، وفي بعض الروايات: ألا إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، رواه مسلم والبخاري. قوله: وسائر الأفخاذ، أي أفخاذ قريش وقبائل العرب، يعرف لهم حقهم في الإسلام، ومن حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم والترضي عنهم وعدم الغلو فيهم ولا الجفاء في حقهم، وعدم اعتقاد عصمتهم، واعتقاد وأنهم مطهرون، لقول الله تعالى: إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، وأنهم غير معصومين من الذنوب والمعاصي. آخر مسألة، فضل الأنصار. قال شيخنا، قال الإمام البربهاري رحمه الله: مولى القوم منهم، وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول، ولا تسبهم، وعرف فضلهم وجيرانهم من أهل المدينة، فعرف فضلهم. من مولى القوم، أي من الموالي للنبي صلى الله عليه وسلم، قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار، كلهم موالي. قال شيخنا النجم رحمه الله: إن قول المؤلف رحمه الله ومولى القوم منهم، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لنا، أي آل البيت، وإن مولى القوم منهم. وهذا يشمل أن مولى القوم منهم أن يكونوا منهم أيضا في الاحترام لصلته بهم وتعلقه فيهم. أما الأنصار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فهم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه، ونصر الله بهم الدين، فيجب أن يعرف لهم حقهم، ولا يجوز لأحد أن يسبهم أو يهجوهم أو ينال منهم من فعل شيئا من ذلك، فقد عسى الله ورسوله. قال الله عز وجل في فضل الأنصار: والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله: وجيرانه من أهل المدينة، فاعرف فضلهم، المقصود بالجيران الذين لم يكونوا من الأنصار ولا من قريش ولكنهم مسلمون، فلهم حق الإسلام، ولهم فضل لصبرهم على لأواء المدينة، أي حرها، فيجب أن يعرف لأهل الفضل فضلهم. هذا، ونسأل الله لنا ولكم في آخر هذا الدرس العلم النافع والعمل الصالح والنجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد،
هذا هو الدرس 24 من دروس إرشاد الساري إلى شرع السنة للبربهاري للشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال البربهاري رحمه الله: وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان رضي الله عنه. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان، في نسخة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ودعوا إلى الفرقة. قد نهى الله عز وجل عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فظل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. قال الشيخ النجم رحمه الله شارحا لهذا المتن العظيم: أقول قد بحثت ذلك في ردي على ابن الحاج في كتاب أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة. هذا الكتاب قامت بطباعته دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية قديما. يقول الشيخ: فارجع إلى ذلك البحث فإنه مفيد في بابه، وذلك من فضل الله وإحسانه وتوفيقه، وإياك يا طالب العلم أن تني أو تتكاسل عن هضم هذه المسألة، فإنها مهمة جدا، وببحثها وهضمها تتلخص من العقائد الشركية تتخلص من العقائد الشركية وتعرف مذهب السلف جيدا في هذا الباب. مقال الشيخ: أقول حديث الافتراق قد رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه متقارب، إلا أنه في آخره في بعضها قال هم الجماعة، في بعضها قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد تقدم لنا في أول هذا الشرح أنه أي في الفقرة الأولى منه أنه ليس المراد بقوله كلها في النار إلا واحدة أنهم كلهم كفار مخلدون، بل إن هذه الفرق مختلفة، منها ما تبلغ بدعتهم إلى حد الكفر فيخرجون من الإسلام ويحكم عليهم بالكفر ويكونون مخلدين في النار يوم القيامة، ومنها أي من هذه الفرق الهالكة في نار جهنم فرق لا تبلغ بدعهم إلى حد الكفر بل تكون مفسقة، فهؤلاء يرجون ما يرجوه الموحدون إذا ماتوا على التوحيد، أي من النجاة من عذاب الله بتوحيدهم أو عقابهم بما حصل منهم من تكسير وبدعة. قال شيخنا رحمه الله: بهذا يتبين أن قوله كلها في النار إلا واحدة ليس المراد به أنهم كلهم مخلدون في النار، بل نعتقد ثم إن نعم بل أن نعم ليس المراد به أنهم كلهم مخلدون في النار فيما نعتقد، ثم إن هذه الواحدة المستثناة هي التي تدين بما دان به الصحابة عقيدة وعملا وتعاملا، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الألوهية لله وحده، أنه لا يجوز أن يدعى غيره ولا يستغاث بغيره، وأن من فعل ذلك فإنه مشرك شركا أكبر، وأن المتابعة تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم قول أحد على قوله ولا رأي أحد على سنته عليه الصلاة والسلام. وعقيدتهم عقيدة أهل السنة الجماعة في توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بها واعتقاد معناها الذي تدل عليه باللسان العربي، وإمرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أمة واحدة، وأن الاختلاف والافتراق مبتدع إلى آخر ما هو مذكور في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن القائمين على السنة هم أهل الأثر أهل الحديث، ومن سواهم فإنه أصاب من وجه أخطأ من وجه آخر، فإنه إن أصاب من وجه أخطأ من وجه آخر، ولا ينجو من الاختلاف ولا يستقيم على العقيدة الصحيحة إلا أهل الحديث. قوله: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان رضي الله عنه، ولما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. وأقول إن الاختلاف بدأ من خروج الخوارج على عثمان رضي الله عنه، ثم لما قتل حصل الافتراق بعد قتل عثمان، وثبت ونبتت نابتة الخوارج، فظهروا بدعوة ابن السوداء، وظهرت القدرية في آخر حياة المعمرين من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. وعلى رأس المئة ظهرت فتنة الاعتزال والقول بالمنزلة بين المنزلتين، أي لا مؤمن ولا كافر، والتخليد في النار لأصحاب الكبائر، ثم تتابعت الفتن وظهرت البدع شيئا فشيئا. وظهرت في أول المئة الثانية بدعة التجهم وإنكار الصفات، ثم بعدما كانت بدعة المعتزلة ضعيفة مردودة استمالوا إلى صفهم الخليفة المأمون، فوقعت في آخر عصره بدعة القول بخلق القرآن، وتوفي وهو يدعو إليها، واستمر بعده عليها المعتصم والواثق على التحدي.
في أول المئة الثانية بدعة التجهم وإنكار الصفات، قبله على رأس المئة ظهرت فتنة الاعتزال، قبلها معلش. وأقول إن الاختلاف بدأ من خروج الخوارج على عثمان، ثم لما قتل حصل الافتراق بعد قتل عثمان، ونبتت نابتة الخوارج، فظهروا بدعوة ابن السوداء، وظهرت القدرية في آخر حياة المعمرين من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وعلى رأس المئة ظهرت فتنة الاعتزال والقول بالمنزلة بين المنزلتين والتخليد في النار لأصحاب الكبائر، ثم تتابعت الفتن وظهرت البدع شيئا فشيئا. وظهرت في أول المئة الثانية بدعة التجهم وإنكار الصفات، ثم بعدما كانت بدعة المعتزلة ضعيفة مردودة استمالوا إلى صفهم الخليفة المأمون، ووقعت في آخر عصره بدعة القول بخلق القرآن، وتوفي وهو يدعو إليها، واستمر بعده عليها المعتصم والواثق على التحدي لأهل السنة، ونبذهم في السجون وقتل بعضهم حتى ظهر الله الحق على يد الخليفة المتوكل على الله، وظهرت في عصره السنة وانقمعت البدع والحمد لله. فهذه خلاصة ما حصل من المبتدعة في أزمنة شتى. وفي المئة الثالثة يقول شيخ النجم رحمه الله: ظهرت بدعة التصوف أصحاب الشطحات، وكان أول من أظهر شطحه منهم الحلاج، وهذا معنى ما قاله المؤلف: وكان الأمر مستقرا حتى كانت الطبقة الرابعة. فلعله أراد بالطبقة الرابعة أي القرن الرابع، لأن ثلاثة القرون وإن ظهرت فيها بدع إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاها على العموم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وهذه التزكية على العموم لأصحاب القرون الثلاثة، وقد قيل إن هذه القرون انتهت بمئتين وعشر سنوات، إذ إن كل قرن سبعون سنة. وفي سنة 212 ظهرت بدعة القول بخلق القرآن، أي بدأت في الظهر. أما قوله في خلافة فلان، فهذه الأزمنة التي ذكرناها ذكرت فيها البدع في خلافة خلفاء أكثرهم صالحون، كأنه كما قال المعلق يشير إلى دعوة القول بخلق القرآن، والله تعالى أعلم. لأن قوله انقلب الزمان وتغيرت الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة وقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فظل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. يقول شيخ النجم رحمه الله: إن هذا الكلام ينطبق على زمن فتنة القول بخلق القرآن. أيها الإخوة، الحمد لله على معرفة السنة والعمل بها ودعوة الناس إليها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فنسألوا الثبات على الدين الصحيح والموت عليه، ونجمعنا بخير رسله وأوليائه في الفردوس الأعلى من الجنة. المسألة الثانية: ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. قوله: ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا. يقول الشيخ النجم رحمه الله: لعله يريد بهذا العقلانيين المعتزلة والجهمية الذين ردوا الصفات حين زعموا أن فيها مشابهة بين المخلوق والخالق، ولعله يريد بذلك أصحاب الرأي من الفقهاء والذين ردوا كثيرا من السنن وقالوا بما فرضته آراؤهم أو آراء شيوخهم، ولعله يريد الجميع، غير أن الذي ينبغي للمسلم أن يعتبر هذه الآراء كلها خروجا عن الصراط المستقيم والدين الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من أهل الحديث والأثر وأئمة الهدى في كل زمان ومكان رحمهم الله تعالى جميعا، وأحيانا الله على طريقتهم وحشرنا في زمرتهم. مسألة التي بعدها: وأعلم أن المتعة أي متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. استحلال فروج النساء بالمتع حرام إلى يوم القيامة. وعرف لبني أهاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. قال الشيخ النجم رحمه الله: أقول نكاح المتعة وهو ما يسمى بالزواج العرفي، يقول أن يتزوج المرأة إلى أجل محدود كشهر أو ما أشبه ذلك، أي بقدر إقامته في هذا البلد، ثم بعد ذلك يطلق. بعد ذلك يتركها. يتزوج المرأة إلى أجل محدد كشهر وما أشبه ذلك، أي بقدر إقامته في هذا البلد، فإذا انتهت هذه المدة تركت هذه المرأة. وهذا يشبه النكاح المنتهي بالطلاق، وهذا حرام كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا النكاح كان مباحا في أول الإسلام وحرم عام خيبر، ثم بعد ذلك أبيح في غزوة الفتح، ثم بعد ذلك حرم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. وقد أجمع علماء الأمة على تحريم التمتع بالنساء، يعني المقصود بها المتعة المحرمة، وخالف في ذلك بعض الشيعة، يقول الشيخ وخلافهم أي الشيعة لا ينظر إليه لأنهم أهل بدع تصل بعضها بأصحابها إلى الكفر كالاستغاثة بآل البيت منهم الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب. قوله وعرف لبني هاشم فضلهم إلى آخره، وقولوا إن بني هاشم لهم فضل بسبب قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وقوله إلا المودة في القربة بمعنى أنه ليس من الأجر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الأمة أن يعرفوا لقرابته حقهم فيحترموهم لاحترامه ويكرموهم لإكرامه. فإذا كان للمسلم حق على المسلم فإن المسلم من بني هاشم المتمسك بدينه حق على الإسلام، حق قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر أفخاذ قريش. إلا أن الله لم يكلفنا بحب من ليس على العقيدة الصحيحة وليس على استقامة على الإسلام توجب حبه، يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، فهؤلاء لا يحبون، وذلك لكفرهم. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الوضيع أبا لهب. لقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يكون مخالفا لهديه، قال صلوات الله وسلامه عليه ألا إن آل أبي، وفي بعض الروايات ألا إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين، رواه مسلم والبخاري. قوله وسائر الأفخاذ أي أفخاذ قريش وقبائل العرب يعرف لهم حقهم في الإسلام، ومن حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم والترضي عنهم وعدم الغلو فيهم ولا الجفاء في حقهم وعدم اعتقاد عصمتهم واعتقاد وأنهم مطهرون، لقول الله تعالى إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، وأنهم غير معصومين من الذنوب والمعاصي. آخر مسألة فضل الأنصار. قال شيخنا قال الإمام البربهاري رحمه الله مولى القوم منهم، وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول ولا تسبهم، وعرف فضلهم وجيرانهم من أهل المدينة فعرف فضلهم. من مولى القوم أي من الموالي للنبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار، كلهم موالي. قال شيخنا النجم رحمه الله إن قول المؤلف رحمه الله ومولى القوم منهم هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا أي آل البيت وإن مولى القوم منهم. وهذا يشمل أن مولى القوم منهم أن يكونوا منهم أيضا في الاحترام لصلته بهم وتعلقه فيهم. أما الأنصار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فهم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه ونصر الله بهم الدين، فيجب أن يعرف لهم حقهم، ولا يجوز لأحد أن يسبهم أو يهجوهم أو ينال منهم من فعل شيئا من ذلك فقد عسى الله ورسوله. قال الله عز وجل في فضل الأنصار والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، المقصود بالجيران الذين لم يكونوا من الأنصار ولا من قريش ولكنهم مسلمون فلهم حق الإسلام ولهم فضل لصبرهم على لأواء المدينة أي حرها، فيجب أن يعرف لأهل الفضل فضلهم هذا. ونسأل الله لنا ولكم في آخر هذا الدرس العلم النافع والعمل الصالح والنجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.